أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الوضوء في موارد الحرج مشروع، ولكنه في موارد الضرر المعتد به ليس بمشروع، تمسكا بإطلاق الآية الكريمة. فحينئذ نتكلم عن المسألة 19. فقد ذكر صاحب العروة أنه إذا تيمم باعتقاد الضرر أو بخوف الضرر فتبين عدم الضرر صح تيممه وصلاته. نعم، لو تبين قبل الدخول في الصلاة، لو تبين عدم الضرر قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل. يقول صاحب العروة: خوف الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم. نعم، لو زال الخوف قبل أن يصلي فقد ارتفع العذر قبل الصلاة، فهو نظير من كان متيمما فأصاب الماء، أو تيمم لأجل مرضه فبرئ من مرضه قبل أن يصلي، فلا يسوغ له الصلاة مع ذلك التيمم، لأن إصابة الماء أو زوال المرض المبيح للتيمم موجب لبطلان التيمم. أما إذا يستفاد من الروايات أن المتيمم يصلي ما لم يصب ماء، الظاهر من إصابة الماء ارتفاع العذر، فهو مثال عرفي لارتفاع العذر. علق السيد الخائي على هذا الكلام من العروة بأننا لو سلمنا مبناه، لو سلمنا ما ذكره صاحب العروة من أن الخوف من الضرر موضوع للحكم بجواز التيمم، ولم نقل بكونه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله يخاف على نفسه من البرد، لأن الظاهر من الخوف وغيره من الأوصاف النفسانية الطريقية، كأنه يريد أن يقول بأن الظاهر من الخوف كونه طريقا إلى واقع الضرر. مع ذلك فالموضوع للحكم بجواز التيمم إنما هو الخوف المستوعب للوقت، لا الخوف ساعة، حتى لو كان خوفه مطابقا للواقع وكان الوضوء مضرا بصحته أول الوقت، فإذا زال الضرر في أثناء الوقت فذاك التيمم لا يجزئ. فكيف بما إذا زال خوفه وانكشف عدم الضرر واقعا من أول الوقت؟ لو كان الضرر متحققا في أول الوقت ولكنه في أثناء الوقت ارتفع الضرر، فالتيمم في حقه ليس مشروعا. فكيف بما إذا زال الخوف وتبين أنه لم يكن الوضوء مضرا به من الأول؟ نقول: أما ما ذكره من أن الخوف ظاهر في الطريقية ومضافا إلى كونه خلاف ما صرح به في مصباح الأصول وليس بمهم. لا أدري هل ما كلامه في مصباح الأصول متأخر عما ذكره في بحث التيمم أو أن ما ذكره في بحث التيمم متأخر زمانه، مو مهم. المهم أن الظاهر من الخوف هو كونه تمام الموضوع، فما ذكره في مصباح الأصول هو الصحيح. وأما ما ذكره من أنه لو زال الخوف في أثناء الوقت فكأنه زال الضرر في أثناء الوقت، والتيمم إنما يشرع في الضرر المستوعب لتمام الوقت. فنقول أولا، من أين حملتم كلام صاحب العروة على تبين عدم الضرر في أثناء الوقت؟ كلامه مطلق، فمعنى ذلك أن حمل كلام صاحب العروة على تبين عدم الضرر في داخل الوقت خلاف إطلاق كلام صاحب العروة. إذا تبين عدم الضرر بعد خروج الوقت فلا بد أن تحكم بصحة التيمم. نعم، إذا زال الخوف في أثناء الوقت فيجري فيه ما سيأتي من النزاع في أنه إذا زال العذر في أثناء الوقت بعدما صلى فهل صلاته صحيحة أم لا؟ سيأتي إن شاء الله أن صلاته صحيحة عند يأسه من زوال العذر، إذا كان مأيوسا من زوال العذر فتيمم وصلى، بل وإن دخل في ركوع الصلاة ثم انكشف زوال العذر بعدما دخل في الركوع، فمقتضى الروايات أن صلاته صحيحة ولا حاجة فيه إلى إعادة الصلاة. السيد السيستاني طبعا يخالف صاحب العروة هنا، حيث إن صاحب العروة يرى أن الخوف تمام الموضوع، خوف الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم. السيد السيستاني يرى أن الموضوع لمشروعية التيمم واقع الضرر، والخوف طريق محض إليه، ولأجل ذلك علق على كلام صاحب العروة حينما قال صاحب العروة إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته. فقال السيد السيستاني فيه إشكال بل مانع، لأنه يرى أن واقع الضرر تمام الموضوع لمشروعية التيمم. نعم، مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله فتيممه صحيح، لأنه يندرج في الحرج، خوف الضرر أوجب الحرج النفسي وانطبق عليه دليل لا حرج. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة فانكشف أن موضوع التيمم لم يكن متحققا في حقه، لأن موضوع التيمم المريض أي من يتضرر من الوضوء، والخوف طريق محض إليه، فيتبين أن تيممه لم يكن مشروعا في حقه لعدم الضرر واقعا. لكن سبق الكلام في أننا نستفيد من إطلاق الرواية التي تقول من يكون به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد، قال عليه السلام: لا يغتسل بل يتيمم. فإن إطلاق قوله عليه السلام لا يغتسل بل يتيمم يقتضي أن يكون من يخاف على نفسه من البرد تمام الموضوع لمشروعية التيمم، سواء كان الخوف مطابقا للواقع أم لا، كما نص بذلك السيد الخوي في مصباح الأصول. خب، بعد ذلك ذكر صاحب العروة: وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجود الضرر صح، لكن الأحوط استحبابا مراعاة الاحتياط في الصورتين، أي سواء في الصورة الأولى التي سبق الكلام فيها أو في هذه الصورة. طبعا من المتوقع أن يعلق السيد السيستاني هنا: إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده. يقول السيد يزدي صاحب العروة: صح وضوءه. من المتوقع أن يعلق السيد السيستاني فيقول: بل وضوءه باطل. ولأجل ذلك ترون أن السيد السيستاني هنا قال: لا يبعد البطلان. ما كان لديه خوف من الضرر، توضأ ثم وجد أن وضوءه أضر به إضرارا معتدا به. إذا كان الضرر يسيرا غير معتد به مو مهم، تبين أن الوضوء أضر به إضرارا معتدا به. لا أعني الضرر البليغ الذي السيد السيستاني يراه محرما، لا، الضرر البليغ هو الذي يبلغ حد التهلكة أو فساد الأعضاء الرئيسية، لا، حتى الضرر غير المحرم، الضرر المعتد به الذي يعتني به العقلاء. فإذا تبين ذلك يتبين أنه كان موضوعا للتيمم، وإن كنتم مرضى فتيمموا. وهكذا في مثال الصوم: صام فترة ثم وجد في معدته وجعا، فراجع الطبيب فقال له: لماذا صمت؟ أنت مريض وصومك كان مضرا بك، صام شهر رمضان كله. فقال له الطبيب: صومك كان مضرا بك، فلا بد بعد علاج الطبيب وبرئه من مرضه يقضي صومه كله. المشهور يقولون: لا، لماذا يبطل صومه؟ لا، لم يكن يعلم بأن صومه مضر. فيجاب عن هذا الكلام بأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر. لم يكن الدليل هو لا ضرر حتى نقول بأن جريان لا ضرر في حق الجاهل بالضرر خلاف الامتنان، بل كان الدليل هو قوله تعالى: وإن كنتم مرضى فتيمموا. وهكذا يقول السيد الخوي: نعم، قد يقال بأن ذيل الآية وإن كنت ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد بكم اليسر، يعني هيك يسر؟ هذا صام شهر رمضان كله، أبطلتم صومه وأوجبتم عليه القضاء. هيتشي يسر ما نريد. خب هم قالوا بأن هذا حكمة وليس علة. السيد الخوئي، خب طبعا هذا كلام متجه، يعني الكلام السيد السيستاني، حتى على ما ذهبنا إليه من أن كلا من الضرر الواقعي وخوف الضرر موضوعان مستقلان لوجوب التيمم، يعني واقع الضرر موضوع لوجوب التيمم، ومقتضى القاعدة بطلان وضوئه. السيد الخوئي هنا علق، يعني هنا ذكر في بحثه الاستدلالي أنه إذا لم يكن الضرر محرما فكنا نتمسك بقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر لا تنفي مشروعية الوضوء كقاعدة لا حرج. وأما إذا كان الضرر بمرتبة محرمة توضأ أو اغتسل بحيث فسدت كليته مثلا، أو على أي حال ضرر محرم، يقول السيد الخوئي مع ذلك نحكم بصحة وضوئه. لماذا؟ لأنه جاهل مركب، والجاهل المركب ليس مكلفا. تحريم الإضرار بالنفس لا يشمل الجاهل المركب، لأن هذا كالناسي، جاهل مركب يعني لا يحتمل الضرر، فارتفع عنه تحريم الإضرار بالنفس، فلا يبقى مانع عن إطلاق الأمر بالوضوء في حقه. يعني حتى في الإضرار المحرم السيد الخوئي لا يتمسك بقوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا، بل يقول مقتضى الذيل أنه خاص بالمريض الذي ثبت في حقه حرمة الإضرار بالنفس. ومن الذي يثبت في حقه حرمة الإضرار بالنفس؟ هو الذي ليس بجاهل مركب. أما في الصوم لا، في الصوم ما قال ومن كان مريضا فلم يقدر على الصوم فعدة من أيام أخرى، لا، المريض يعني الذي يضر به الصوم، وإن لم يكن الإضرار بحد محرم يبطل صومه. أما من يتوضأ ووضوءه يضر به إضرارا محرما فحيث إنه جاهل مركب فهو يقدر على الوضوء. يعني لولا جملة فلم تجدوا ماء في ذيل الآية الله يدري ماذا كان يفتي السيد الخوي، كان يفتي كما أفتى في كما كاد يفتي في الصوم، وإن كان في الصوم بعض كلماته مختلفة، لكن مبناه الفقهي الذي ذكره أن صوم المريض باطل ولو كان جاهلا مركبا، لأنه ليس هناك ومن كان مريضا فلم يقدر على الصوم. في آية الوضوء يقول ومن كان مريضا وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، أي لم تقدروا على الوضوء. قوم أجبنا عن ذلك، قلنا بأن لم تجدوا ماء لا يرتبط بالمرضى.
بس
زيد الخائب طبعا فلم تجدوا ماء حمله على من لا يقدر على الوضوء، والجاهل المركب حيث ارتفعت عنه حرمة الإضرار بالنفس فهو قادر على الوضوء، بخلاف الجاهل المتردد. لا، في الأصول في مصباح الأصول قال الجاهل بالضرر على النفس وضوءه صحيح مطلقا حتى الجاهل المتردد. في الفقه ذكر أن الجاهل المركب يرتفع عنه تحريم الإضرار بالنفس فلا يبقى مانع عن صحة وضوءه لأنه يقدر على الوضوء فلا تشمله الآية. خب، ثم يقول صاحب العروة وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه، خاف من الضرر ولكنه مع ذلك عاند اغتسل، أنا أتيمم أبد، راح توضأ اغتسل ثم انكشف له عدم الضرر، انكشف له عدم الضرر لواقع، يقول صاحب العروة وضوءه أو غسله باطل. طبعا على مسلك صاحب العروة وجهه واضح، لأن الخوف من الضرر تمام الموضوع لوجوب التيمم، فهو كان يخاف الضرر فوجب عليه التيمم، خالف وتوضأ فوضوه باطل. أما السيد السيستاني طبعا يرى أنه مأمور بالوضوء واقعا لعدم الضرر، يقول بل الظاهر صحة وضوءه أو غسله مع تمشي قصد القربة، إذا تمشى منه قصد القربة لأنه مأمور بالوضوء أو الغسل واقعا ليس مريضا واقعا، إذا تمشى منه قصد القربة يعني إذا احتمل مشروعية الوضوء والغسل حقه. أما أن عمله تجري إذا كان الإضرار بالنفس محرما هذا مو مهم، هذا لا يمنع من تمشي قصد القربة ما دام يحتبل وجدانا أن وضوءه مأمور به فتوضأ وتمشى منه قصد القربة، وإن كان وضوءه مصداقا للتجري لأنه تنجز عليه أن لا يتوضأ فيلحق بنفسه ضررا محرما مو مهم، المهم أنه يحتمل أن وضوءه مأمور به فيتمشى منه قصد القرب. السيد الخوي علل كلام صاحب العروة بنفس هذا التعليل، قال وجه أن وضوء من يخاف من الضرر أو يعتقد الضرر باطل وإن لم يكن الوضوء مضرا بحقه واقعا، وجهه عدم تمشي قصد القربة منه. طبعا هذا لا يتم على مسلك صاحب العروة، وجه كلام صاحب العروة أن الخوف تمام الموضوع. نعم السيد الخوي يرى أن واقع الضرر موضوع والخوف طريق، إما طريق محض أو جزء للموضوع لمشروعية التيمم، والجزء الآخر ماذا؟ واقع الضرر. يعني سواء قلنا بأن الضرر واقعا تمام الموضوع لوجوب التيمم، أو قلنا بأن وجوب التيمم موضوعه مركب من واقع الضرر وخوفه، المهم أنه انكشف الآن عدم الضرر. فلم يكن موضوع التيمم متحققا في حقه، فلماذا نحكم ببطلان وضوئه؟ لعدم تمشي قصد القربة منه. خب بناء على ما ذكرناه أن كل من واقع الضرر وخوف الضرر تمام الموضوع لوجوب التيمم، طبعا هذا كان يجب عليه التيمم لأن خوف الضرر كان موجودا في نفسه، وهذا موضوع مستقل لوجوب التيمم. فنحن حتى لو تمشى من هذا المكلف قصد القربة في وضوئه نحكم بماذا؟ نحكم ببطلان وضوئه وفاقا لصاحب العروة. ثم بعد ذلك يقول صاحب العروة، إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجود الضرر، ثم قال صاحب العروة: كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجود الضرر. يقول صاحب العروة: كان الوضوء مضرا به لكنه كان يعتقد عدم الضرر فتيمم، تيممه ليس صحيحا. طبعا وجه كلام صاحب العروة واضح، لأنه يرى أن التيمم يدور مدار خوف الضرر ولا دور لواقع الضرر في الحكم بالتيمم، فهو لم يكن يخاف من الضرر فلماذا تيمم؟ الضرر كان موجودا واقعا، ما يخالف، لا دخل لواقع الضرر في مشروعية التيمم. أما السيد السيستاني فهو يقول بأن تيممه صحيح لأن موضوع التيمم واقع الضرر. نعم لا بد من تمشي قصد القربة منه، يتمشى منه قصد القربة. مثلا هو يقول: لا أتيمم ولو مع اعتقادي بعدم الضرر، لأن الله سبحانه وتعالى كريم مو مثل العلماء. يقول: ليش ما توضأت؟ أنا تعبان ما عندي خلق، جيبوا تراب أتيمم به. لا، فرض كلام صاحب العروة إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر، أنا أقول بلي يعتقد عدم الضرر لكن يقول أنا تعبان ما عندي خلق، أقوم من مكاني أروح أتوضأ والماء بارد، جيبوا تراب أنا أتيمم به، يقولون العلماء يرون بطلان هذا التيمم لأنك تعتقد عدم الضرر. يقول الحمد لله الله مو مثل العلماء، وإلا لكنا من أهل الجنة من أهل جهنم. فتيمم ثم انكشف الضرر واقعا، تمشى منه قصر القربة، وعلى رأي السيد السيساني تيممه صحيح لأن واقع الضرر تمام الموضوع. وهكذا السيد الخائي، فهذا يعني أن السيد الخائي، فهمنا من هذا التعليل أن السيد الخائي هنا رأيه مثل رأي السيد السيساني، يعني 100% خالف رأيه السابق أو اللاحق، مش مدرينا في مصباح الأصول. يكون نسأل تلامذة السيد الخوي، هل بحث التيمم متأخر عن بحث لا ضرر في مصباح الأصول أو بالعكس؟ على أي حال السيد الخوي هنا في بحث الفقه فهمنا من هذا التعليل بعدم تمشي القربة أنه يرى أن تيمم موضوعه واقع الضرر وهو تمام الموضوع، لا أن موضوع التيمم مركب من واقع الضرر وخوفه. لا، الخوف طريق معه كما قال به السيد السيستاني، ولكننا ذكرنا أن كل من الضرر وخوف الضرر موضوع. فإذن إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر وتبين وجود الضرر واقعا، نقول خلافا لصاحب العروة بأن تيممه صحيح مع تمشي قصد الغربة، لأن واقع الضرر أيضا موضوع لمشروعية التيمم وإن لم يكن هناك خوف ضرر. المسألة 20، إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا، فالأولى الجمع بينه وبين التيمم. شنو هذا الرأي للعلماء؟ صاحب الوسائل فتح بابا من أبواب الجحيم من أبواب الجنة، باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة دون من احتلم، وعدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ. وذكر عدة روايات منها مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور من به مرض الجلد الجدري، بلي شنو جدري ما يفعل، أصابته جنابة، قال إن كان أجنب هو فليغتسل غصبا عليه، يكون يغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم. ونظيره مرفوعة إبراهيم بن هاشم، وفي صحيحة عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنة من الغسل كيف يصنع؟ قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال ولي نعم سليمان بن خالد وعبد الله بن سليمان كلاهما قال هذا الراوي يقول وذكر الإمام عليه السلام أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابته وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة. يقول الإمام عليه السلام على ما في هذه الصحيحة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني. وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء قال يغتسل على ما كان لا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا يعني ثلج. وعسى أن يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان من الوح يغتسل بهذا الماء البارد. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا كان الإمام مسخن فاغتسل وقال لا بد من الغسل. مسخن مسخن مريض حمى حمى بلي إذا مسخن إيش بيكو بلي على أي حال على أي حال الإمام إذا مريض وما يحار إيش بيكو هذا نافع المريض لا ظاهر الإمام كان مسخن والباي بارد على أي حال. خب هذه أربع روايات روايتان مرسلتان وروايتان صحيحتان. خب تقولون الأصحاب أعرضوا عن هذه الروايات نقول لا الشيخ الطوسي والصدوق والمفيد قدس الله أسرارهم أفتوا بوجوب الغسل على المريض الذي تعمد الجنابة. إيش فيك أنت مريض؟ إذا أنت مريض ليه تسوي بعض الشغلات؟ إذا على يحق إيه؟ المشهور حملوا الصحيحتين على من تعمد الجنابة. ليش؟ بعضهم قال لأن الإمام لا يحتلم قال الإمام قال أصبت والإمام لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان. أقول السيد أخوي يقول لا هذا الاحتلام من أين من الشيطان؟ الإمام خب يحتلم نعم صاحب الوسائل حمل الصحيحتين على الجنابة العمدية لأن الإمام عليه السلام لا يحتلم. يقول السيد الخوي لو سلمنا أن الإمام عليه السلام لا يحتلم مع أن الاحتلام ليس نقصا على الإنسان حتى يتنزه عنه بل هو أمر عادي طبيعي للإنسان. مع ذلك لا يمكن المساعدة عليه، لأن الإمام عليه السلام في هاتين الصحيحتين ذكر الكبرى الكلية، ذكر الكبرى الكلية ثم طبقها على نفسه، ذكر الكبرى الكلية الواردة في مطلق الجنابة لا في خصوص الجنابة العمدية. رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، أنا أقول أصلا تصيبه الجنابة، قد هذا التعبير ينصرف إلى غير الجنابة العمدية، تصيبه الجنابة لأنه أجنب، ولا أقل من الإطلاق لفرض الاحتلام. فماذا نصنع؟ هل فتوى القدماء شيخ المفيد، شيخ الطوسي، الصدوق أفتوا بذلك؟ فهل هناك جواب عن هذه الروايات التي عمل بها هؤلاء الأعلام شيوخ الطائفة؟ هل هناك جواب عن هذه الروايات أم لا؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.